فسلم رسول الله وقال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستتب المسلمون والمشركون واليهود حتى قال فاستتب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: أي رسول الله، بأبي أنت أعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليه، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يسوجوه ويعصبوه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية. وقال: ود كثير من أهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي بن سلول: ومن معه من المشركين عبدة الأوثان، هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب كنية المشرك. المقصود من هذه الترجمة هي إطلاق كنية على المشرك وذكره بكنيته، وذلك إما لكونه مشهورا بها ومعروفا بهذه الكنية فهي لا يراد بها التعظيم، وإنما يراد بها بيان ما اشتهر به من ذكر بها، أو أن المقصود من ذكرها التألق التألق على الإسلام والرغبة في الدخول في الإسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله حديثا معلقا سبق أن جاء مطولا، وذلك في قصة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم، إرادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج ابنة أبي جهل، وأن ذلك بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام فتكلم وقال فيما قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يعني يطلق فاطمة. لما أراد أن ينكح ابنة أبي جهل، المقصود منه أنه أن البخاري رحمه ذكر هذه القطعة وهي قوله: إلا أن يريد ابن أبي طالب. المقصود من ذلك كلمة أبي طالب، فإنه ذكر عليا منسوبا إلى أبيه بكنيته منسوبا إلى أبيه بكنيته وذلك أنه مشهور بها أبو طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام مشهور بكنيته وإن كان يعني اسمه له اسم ولكن اشتهاره في الدنيا أعظم من اشتهاره بالاسم ثم أيضا الاسم معبد لغير الله لأنه عبد مناف وعبد العزة وهو أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما يسمى عبد العزة والثاني يسمى عبد مناف ولكن أبا طالب مشتهر بكنيته وهو أبو طالب لهذا علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب هذا هو الذي يعني ينسب إلى أبيه مثنى فذكر كنية المشرك أو ذكر المشرك لكنيته إنما قد يراد به اشتهاره بذلك وهذا مثل ما حصل وهذا الذي حصل بالنسبة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مشهور بكنيته وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين أدركهم الإسلام وأدرك الإسلام أربعة هؤلاء هم الذين أدركوا الإسلام واثنان منهم أكرمهم الله عز وجل وأنعم عليهم بنعمة الإسلام واثنان منهم خذلا فلم يحصل لهما التوفيق والهداية للإسلام والاثنان اللذان دخل في الإسلام هما حمزة والعباس رضي الله عنهم وأساميهما أو أسماهما مثل أسماء المسلمين وأما الذين خذل فأسماؤهما أسماء معبدة لغير الله عبد العزة وعبد مناف عبد العزة وعبد مناف وهما أبو طالب وأبو لهب ثم أم البخير رحمه الله بعد ذلك ذكر حديثا طويلا عن مسلم البخير
عن أسامة
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار وكان ذاهبا إلى زيارة أو عيادة سعد بن عبادة في ابن الحجرج رضي الله عنه كان مريضا في هذا دليل على أن الزيارة على زيارة المريض وعلى عيادة المريض وزيارة الكبير لغيره لأن النبي عليه الصلاة والسلام زار سعد بن عبادة وأيضا الزيارة راكبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى سعد بن عبادة راكبا ثم أيضا فيه الإرداف على الكافة لأن أسامة كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على الحمار بهذا دليل على جواز الأرداف على الدابة لكن بشرط أن تكون مطيقة أما إذا كان يشق عليها ذلك استمرارا لذلك فهذا لا يجوز لأنه بتعذيب الحيوان وتعذيب الحيوان لا يجوز والرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى سعد بن عبادة مر بخليط يعني جماعة مختلفون مسلمون ومنافقون ويهود وعبدة أوثان مسلمون ومنافقون ويهود وعبدة أوثان فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقه عرج عليهم وسلم عليهم لهذا دليل على إلقاء السلام إذا كان مجلس فيه مسلمون وكفار فإنهم يبدأون بالسلام والمقصود بذلك المسلمون للكفار وأما الكفار فإنهم لا يبدأون بالسلام الكفار لا يبدأون بالسلام ولكن إذا صار في مجلس مسلمون وكفار فإنه يسلم ولكن يقصد بذلك المسلمون للكفار، لأن الكفار لا يبدأون بالسلام، لا يبدأون بالسلام كما جاء في ذلك السنة على رسول الله عليه السلام، لا يبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فلما وصل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانت العجاجة عجاجة الدابة الأثارة الغبار، فخمر عبد الله بن أبي أنفه أو وجهه يعني غطاه بثوبه وقال لا تغبروا علينا، يعني ما تزيروا الغبار. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليهم وسلم عليهم دعاهم للإسلام وقرأ عليهم القرآن، ودعا هؤلاء الكفار إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن. وفي هذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الجد والحرص الشديد على الدعوة إلى الله عز وجل، وفي هذه الفرص التي بها ينفذ ما أمر به من التبليغ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإنه في هذا الطريق لما مر لما ذهب زائرا لأحد أصحابه ورأى هؤلاء القوم في الطريق مر عليهم ودعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن. ثم إن عبد الله بن أبي بن سلول كان هذا قبل أن يسلم، والمقصود بذلك قبل أن يظهر إسلامه، يعني معناه قبل أن يدخل في الإسلام، لأنه لأنه في هذه الحال ما كان دخل في الإسلام، وبعد ذلك أدخل الإسلام نفاقا، دخل في الإسلام نفاقا، يعني لا يعني ليس جادا وليس صادقا، لكن لما رأى قوة المسلمين وغلبة المسلمين عند ذلك دخل تارها وأظهر الإسلام وأبطن الكفر، أظهر الإسلام وأبطن الكفر. هنا قال قبل أن يظهر الإسلام، وكان هذا قبل أن يظهر الإسلام، قبل أن يقول أو يزعم أنهم مسلمين. ثم أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الذي تدعو إليه لا تغشانا فيه، لا تغشانا فيه في مجالسنا ولا تقصدنا في أماكننا، وإنما ابقى في مكانك، ومن جاء إليك اقصص عليه، من جاء إليك اقصص عليه، أما كونك تأتي إلينا في أماكننا نحن لا نريد هذا ولا نرغب. وكان في المسلمين عبد الله بن رواحة فرد على عبد الله بن أبي وأنكر عليه قوله وقال بلغتنا يا رسول الله، يعني ائتوا إلينا في مجالسنا واقرأ علينا القرآن تذكرنا بالله عز وجل. فعند ذلك حصل اختلاف وارتفاع اصوات حتى سب هؤلاء وهؤلاء حتى هموا ان يقتتلوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم يعني يسكتهم ويهدئهم حتى هدأوا. ثم انه ذهب في طريقه أو واصل السير إلى سعد بن عبادة، لأن أصل الانطلاق إنما كان من أجل العيادة، ولكنه مر في الطريق وحصل ما حصل، مر في الطريق وحصل ما حصل. ثم إنه لما دخل على سعد بن عبادة وسلم عليه قال ألم تعلم ما قال أبو حباب؟ هذا هو محل الشاهد في مراد الحديث الطويل في هذا الباب، باب سنة المجرم. ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ وهذه الكنية لعبد الله بن أبي، كنية عبد الله بن أبي بن سلول، كنيته أبو حباب. وكان هذا قبل أن يظهر الإسلام، يعني قبل أن يدخل في الإسلام، يعني مظهرا إسلامه، لأنه قبل ذلك كان مجاهرا بالكفر، ثم دخل في الإسلام منافقا ليس صادقا، دخل في الإسلام منافقا وليس صادقا، وإنما أظهر الإسلام وهو مبتن الكفر لما ظهر قوة المسلمين وغلبتهم. وتفوقهم على أعدائه. المقصود من إيراد الحديث كما عرفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب سعد بن عبادة: ألم تسمع ما قال أبو حبان؟ هذه كنية كنية لكافر، وكان هذا قالها قبل أن يظهر إسلامه، يعني قبل أن يدخل في الإسلام، قبل أن يدخل في الإسلام ظاهرا. وإذا هذه كنية على مشرك، كنية على كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه. المقصود من هذه الكنية مع أنه ليس مشهورا بها، إنما مشهورا باسمه، المقصود من ذلك التألق، التألق على الإسلام. ثم إن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: اعفو عنه، تجاوز عنه يا رسول الله، فإن هذا الرجل كان قبل أن تأتي بهذا الوحي وبهذا الخير الذي جئت به كان زعيما، وكان أوشكوا أن يجعلوه سيدا لهم وأن يسودوه وأن يعصبوه جل عليه العصابة التي تدل على الولاية وعلى الزعامة والسلطة. فلما جئت بهذا الخير الذي جئت به شرق وفاته هذا الشيء الذي كان ينتظره وهذا الشيء الذي كان يتوقعه، فاته وحصل منه ما حصل، وهذا نتيجة لفوات ما حصل له من الزعامة وما حصل له من الولاية وما حصل له من التسليط الذي كان يتوقعه والذي كان يترقبه. فعفى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يعفو عن المشركين وينتظر أمر الله عز وجل والأمر بالعفو عنه، ويتأول ما أمر به، يعني معناه يطبق ما أمر به من الأمر بالعفو، ما أمر به من العفو عنه. فكان يعفو يتأول ما جاء في القرآن، يعني يتأول يعني معناه ينفذ ويطبق، يعني يعفو عنه اعفو عنهم لأنه هذا أمر. فكونه يعفو هذا تأول، يعني تنفيذ الأمر الذي أمر به، وهذا من جنس ما سبق أن مر بنا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دول الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن ينزل على هذه السورة صلاة إلا ويقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني ينفذ القرآن ويطبق القرآن، لأن قوله سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ لقوله فسبح بحمد ربك، وقوله اللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره واستغفره. فإذا قول عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم جلس عليه إذا كان صلى الله صلاة إلا قال في ركوع السجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني كون يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ينفذ ما أمر به القرآن، لأن قوله اللهم سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ بقوله فسبح بحمد ربك، وامتثال للأمر في قوله فسبح بحمد ربك، وكذلك قوله واستغفره امتثال لقوله واستغفره، اللهم اغفر لي امتثال لقوله واستغفره، وتنفيذ للأمر بقوله واستغفره. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها أيضا: كان خلقه القرآن، يعني معناه أنه ينتهي أوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويطبق ما جاء به القرآن، فهو منفذ منتفل مستسلم منقاد لما أمر به ولما نهي عنه، يمتثل المأمور وينتهي عن المحظور، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن لما حصل، وكان هذا الذي حصل قبل غزوة بدر، يعني في أول الهجرة، ولما حصل غزوة بدر وكثر المسلمون على الكفار مع قلتهم وقلة عددهم وعددهم وكثرة عدد المشركين وعددهم
ومع ذلك نصر الله الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، وقتل منهم كثيرون وسبي منهم كثيرون، وفي الذين قتلوا وسبوا صناديق قريش صناديق كفار قريش وزعماؤهم، لما رأى عبد الله بن أبي وأمثاله من الذين كرهوا الإسلام وكرهوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى المدينة وكانوا على كفرهم، لما رأوا العزة والغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وللحق وأهله، عند ذلك شرق، وعند ذلك دخل في الإسلام، أظهر الإسلام وهو مرتم الكفر، يعني أظهر الإسلام نفاقا، أظهر الإسلام نفاقا، لأنه قبل ذلك كان كافرا غير مظهر الإسلام، يعني هو كافر ظاهرا وباطنا، ولكنه بعد ذلك أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فكان مسلما في الظاهر كافر في الباطن، كافر في الباطن مبطن الكفر، كما قال هذا خوفا من قوة الإسلام وأهله، خوفا من العقاب، أظهر الإسلام ليشيد الإسلام وأهله وليسلم من العقاب الذي يكون للكفار، فأظهر الإسلام وهو كاذب في إظهاره، يظهر الإسلام وهو كاذب، إذ يبطن الكفر ويلقى الناس بأنه مسلم، ولهذا حصل منهما حصل فيما قصه الله عز وجل في كتابه على رسوله عليه الصلاة والسلام.
قرأ الأول.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدسية، وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر.
سعد بن عبادة بقي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي هم الأنصار أن يجعلوا خليفة وأن يولوه يعني في مستقيفة. وأما سعد بن عبادة بن معاذ رضي الله عنه فإنه أصابه يوم الخندق يعني سهم، ثم إنه يعني اندمل، ثم إنه فتق ومات بسبب ذلك، يعني بعد الخندق وفي توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سبق والذي نزل اليهود على حكمه، حكم فيهم بقتل المقاتل والسبي الزراري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حفظت بهم بحكم الملك. وهو الذي أيضا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان هناك حرير وكانوا يلمسونه ويتعجبون من دين النسج، قال على الصلاة: تعجبون من هذا؟ لما نزيل سعد في الجنة ألين من هذا، لما نزيل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا، فهو ممن شهد له بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن معاذ، سعد بن معاذ. وأما سعد بن عبادة فقد بقي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومات بعده، وهو الذي كما كف هم الأنصار أن يولوه وأن يجعلوه خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى جاء أبو بكر وعمر ومهاجرون، وحصل ما حصل من الاتفاق على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي.
قبل أن يسلم يعني قبل أن يدخل في الإسلام ظاهرا، إلا هو مسلم، هو كافر، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر قبل أن يسلم، قبل أن يظهر الإسلام، قبل أن يظهر الإسلام.
قال: فإذا في المجلس أخلاص من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة قال فإذا في المجلس أخلاف من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود.
يعني ما فيك منافقين، لأن المنافقين عندما جاءوا يعني بعد ما حصل النصر بعد ما حصل الانتصار يعني دخل إنسان كره الإسلام يعني في الظاهر وهو يبطن الكفر، يعني هو كافر يعني في ذلك الوقت يعني ما أظهر الإسلام، ما دخل في الإسلام ظاهرا وإن كان على كفره باطنا، وذلك قبل أن يسلم.
قال وفي المسلمين عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه أي رسول الله.
في هذا الباب وهو باب كنية المجلس، لأن أبو حباب كنية عبد الله بن أبي يصير من خلوه، وكان قالها قبل أن يظهر الإسلام ويكون منافقا لما كان على الكفر وعلى الشرك بالله عز وجل. فمطابقة الحديث الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم تسمع ما قال أبو حباب، وهذه كلية عبد الله بن أبي يصير من خلوه من أبي وفي تلك الحال هو مشرك، يعني معناه هو كافر ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا يبطن الكفر ويظهر الكفر، ثم بعد ذلك اظهر الاسلام وابطن الكفر فصار من المنافقين الذين هم في اسفل من النار. ثم قال لم تسمع ما قال ابو حباب، قال كذا وكذا، يعني معناه انك لا تخفى في مجالسنا ومن جاءك فاقصص عليه، لانه يعني قال كذا وكذا.
قال فقال سعد بن عباد رضي الله عنه أي رسول الله بأبي أنت أعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك.
بأبي أنت يعني نفدي أنت أي تفدي وليس قدم، بأبي أنت يا رسول الله يعني أنت نفدي بأبي، بأبي أنت نفدي يا رسول الله بأبي أنت.
قال بأبي أنت أعف عنك واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة.
ولقد اصطلح يعني أهل هذه البحرة يعني القرية والمدينة، لأن البحرة فيها قرية وحفورها بحيرة، حفور قرية بحيرة بحر بحيرة. وسبق أن مر بنا حديث الأعرابي الذي جاء مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له على أن كان الهجرة الجديدة والعظيم، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي حقها؟ قال نعم. قال اذهب تعبد الله من وراء البحار فلن يترك من عملك شيئا. البحار احنا قرى، من وراء البحار من وراء القرى، وهنا البحار جمع بحرة، البحرة هي القرية تقولها بحيرة. وكذلك أيضا سبق فيما يتعلق بغزوة تبوك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني صاحب وقبيلة أنه كتب له ببحرهم يعني بقراه وأن يبقى على ما هو عليه ودفع الجزية وبقي على ما هو عليه. فالحاصل أن البحر هي قرية وقال إن هذه البحر هي يعني مدينة يعني عزموا على أن يتوجوه وأن يتوجوه وأن يعقلوه وأن يؤدى له عصابة الولاية لأن يكون زعيما وأن يكون سيدا. ولما جئت بالحق الذي جئت به ولم يحصل له هذا الشيء الذي كانوا فكروا فيه وعزموا عليه سرق يعني من أنه ضاق درعا وانتلاع حقدا وغيظا لأنك بمجيئك بهذا الحق قوت عليه ما كان يترقب وما كان ينتظر من أن يفوت. فمن أجل ذلك حصل منه ما حصل من المناوة ومن المنابذة ومن عدم الدخول في الإسلام. وطلب من المسلم يعفو عنه فعفى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يعفو عن المشركين وينفذ ما أمره الله تعالى به من العفو عنهم يتأول القرآن يعني يتأول ما أمر به من العفو يمتثل أمر الله عز وجل بالعفو عنه.
قال سعد رضي الله عنه فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك سرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل اليهود وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية وقال ود كثير من أهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم.
يتأول يعني ينفذ يتأول في العفو ما أمره الله تعالى به يعني ينفذ ما أمره الله تعالى به من العفو عنه يعني يتأول هو التنفيذ هو التنفيذ والتقرير. فقوله اعفو عنهم يعفو عنهم فعلا منفذا في هذا الامر هذا هو التأول. وكما قلت قلنا سبحانه وتعالى كما قل يتأول القرآن يعني ينفذ ما أمر به القرآن من التسبيح والاستغفار.
قوله حتى أذن له فيه يعني بالجهاد
نعم حتى أذن له فيه يعني بالجهاد
الكفار. قال فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
لما كان يعفو عن المشركين ثم يتأول القرآن ثم لما أذن له في جهاد وذهب إلى بدر وحصل ما حصل من الوقعة التي حصلت للمسلمين والكفار وانتصر المسلمون قلة عددهم وعددهم المشركين على كثرة عددهم وعددهم وقتلوا كثيرين من صناديدهم وآثروا كثيرين من صناديدهم ورؤسائهم ورجعوا إلى المدينة غانمين. قال عبد الله بن أبي ما أرعوا الأمر إلا وقد توجه يعني معناه أن في انتقام وفيه غلبة وأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام صار في إقبال النصر حليفه عليه الصلاة والسلام فأسلموا يعني ما أدخلوا في الإسلام مظاهرة أدخلوا في الإسلام فدخلوا في الإسلام مظهرين على الإسلام ولكنهم مسلمين كفر لكنهم مسلمين كفر وهم مسلمون في الظاهر كفار في الباطن وهم في ذلك الأكثر من النار كما بين الله عز وجل أننا تكون في ذلك الأكثر من النار.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال انه قال يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم هو في ضحضاح من نار لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار.
ثم ان الله سبحانه وقال للنبي عليه الصلاه والسلام هل نفعت ابا طالب لانه كان
يحوطك ويغضب لك
لانه كان يحوطك ويغضب لك. هذا هو مقصود من هذا الحديث هل نفعت ابا طالب، لان العباس ذكر ابا طالب بكنيته واقره النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك، بمعنى انه ذكر بكنيه فمطابقه لباب كنيه المشرك في جهة أن أبا طالب ذكر في جهة أن العباس ذكر أبا طالب بكنيته للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه مشهور بها كما عرفنا في الحديث الذي علقه البخاري عن مسور بن مخرمة إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة، إلا أن يريد ابن أبي طالب يصبغ إلى أبيه مكنى. وهنا العباس رضي الله عنه قال هل نفعت أبا طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم انه في ضحضاح من النار، اي انه شفع له النبي عليه الصلاه والسلام حتى خفف عليه العذاب وصار في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه وهو اهون اهل النار عذابا والعياذ بالله، وهو يرى انه اشد اهل النار عذابا، يعني يظن انه ما في احد يكذبه، ومع ذلك هو أخف أهل النار عذابا في ضحضاح النار، يعني مكان في ماء قليل لكنه حار، في بعض الحديث عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، النعلان في أسفله ودماغه أعلاه يغلي من هاتين النعلين اللتين هما من النار والعياذ بالله. وهذا من انواع الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه شفع لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب، حتى خفف عنه العذاب فصار في هذا النوع من العذاب أو هذا المقدار من العذاب، وهو أنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه والعياذ بالله. وهذا مخصص بعموم قول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، فإن قوله ولا يخفف عنهم من عذابها عن الكفار هذا عام، خصص منه أبو طالب حيث خصص عنه العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له حتى صار أخف الناس عذابا، أخف النار عذابا، وعلى هذا النحو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وإذا فهذا مخصص لعموم الآية، ثم تخصص القرآن وتبينه لأن العموم الذي في الآية أخرج منه أبو طالب، أخرج منه أبو طالب وخصص عنه العذاب لأنه قال لا يخفف عن العذاب، نفى تخفيف العذاب عن الكفار واستثني من ذلك أبو طالب فإنه خفف عنه العذاب. قال ولولا أنا يعني ولولا شفاعتي فكان
الدرك
الأسفل من النار، ولولا أنا يعني ولولا أني شفعت له لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه خفف له بشفاعتي. المقصود من هذا كما عرفنا كلمة أبو طالب، باب سنة المشرك، أبو طالب ذكر بكنيته، ذكره العباس بكنيته لأنه مشهور بها وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك.
إذا قيل كيف الشفاعة في المشرك؟ إذا قيل كيف الشفاعة في المشرك؟
هذا مستثنى. المشركين لا تنفع عن كفاية الشافعين، وقد استثنى يعني استثنى أبو طالب بالشفاعة له بالتخفيف لا بالخروج من النار. لا بالإخراج إنما ما تنفعهم شفاعة التابعين بالإخراج. وأما بالنسبة للتخفيف فقد استثني أبو طالب وخفف عنه العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق: سمعت أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه أو نفسه. قالت: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدى الحاجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير.
المعاريض المقصود بها ما يحصل بالتعريض ورد التفريق. التعريض ضد التفريق. والمعاريض يراد بها كون الإنسان يأتي بكلام محتمل، يعني الكلام يحتمل معنيين، فيأتي بالكلام ويريد به معنى ومقابله يفهم منه معنى آخر، يعني من يحدثه يفهم منه معنى آخر، فيكون المتكلم أو المتحدث عبر بعبارة محتملة فيريد منها معنى وغيره يفهم منها معنى آخر، وغيره يفهم منها معنى آخر. المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني فيها متسع وفيها مجال وفسحة لكل سنة في جنة الكذب، فيأتي بالمعاريض التي يكون فيها صادقا في نفسه، وإن كان صاحبه يفهم شيء آخر غير الذي أراده المتكلم. ثم أورد البخاري رحمه الله القصة التي جرت بين أبي طلحة وأم سليم، وأنه كان له ابن مريض، ويروي هذا إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه، عمه يعني الذي هو
أخوه
لأمه، يعني أنا أخو أنا لأمه عاقب بن أبي طلحة، هو ابن أم سليم، وهو أخوه لأمه. يروي عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة لما جاء إلى أم سليم وكان له ولد مريض فسأل عنه، وهو قد مات، ولكنها ما أرادت أن تفاجئه فأتت بكلام أفهمته يعني بأنه حي وأنه تحسن حاله، وهي تريد أنه قد مات. فقال: كيف الغلام؟ قالت: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. هدأ نفسه هو يفهم منهم يعني المريض إذا كان يعني يسد عليه النفس، يعني معناه أنه جدا مرض، وإذا خف النفس وهدأ يعني معناه أنه تماثل للجسد. هي تريد أنه هدأ نفسه يعني أنا خلاص وقف وقف نفسه ما في نفس، يعني معناه أنه مات، وهو يفهم أنه يعني بدل ما كان فار نفسه وشد دوران النفس من شدة المرض، معناه أنه خف وهدأ النفس. وأرجو أن يكون قد استراح، يعني هو ظن أنه استراح يعني من المرض، وهي تكون تكون استراحة من الحياة ومن نصبها ومن تعبها ومن كذا إلى آخره. هذه معاريض لأنها قالت كلاما محتملا هي صادقة فيما أرادت، وهو فهم شيئا ظن أنها صادقة فيه، وهو ظن أنها تريده أنها صادقة فيه. قوله وهي وظن أنها صادقة يعني على حسب ما فهمه هو، ظن أنها صادقة على حسب فهمه، لأن المقصود هدأ نفسه يعني معناه أنه خف، إذا ما كان خائرا نفس نفسه قالت إنه حي وأنه ما مات، لو قالت إنه حي وأنه مات وهي تريد أن تخبر بأنه مات حتى يتوصل لما توصلت إليه من عدم إزعاجه وحتى يأكل طعامه وحتى يحصل الأنس معها واللقاء معها، ما قالت إنه مات وإنما قالت كلاما محتمل ما أرادت، وهو فهم شيئا آخر، فهم كلاما بأنه مات ليتريد بأنه مات، وهو يفهم شيئا آخر، ولم تقل بأنهما مات وهو قد مات لتكون كاذبا. هذه معارف، والمعارف هي مدوحة على الكذب، والمعارف مدوحة هي مدوحة على الكذب، والمعارف تستعمل في تخلص من ظلم ظالم يعني أو التخلص من شر من ظلم ظالم، يمكن الإنسان يتخذ معاريه إن ذكره أنه في النحلة التي حضر في غضب الضمان في زمن المعمول من العلماء من خبر على الأذى، فلما أحمد رحمه الله فإنه عذب وأوذي ولم يقول بأن القرآن مخلوق ولم يجي بيقول بخلاف القرآن، وخبر على الأذى حتى أوذي عذب في سبيل الله عز وجل. ومنهم من تأول، ومنهم من قال يعني مكرها، لكن ممن تأول وعمل بالمعاريض واحد قال أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هؤلاء مخلوقات، ويشير الأصابع الأربعة يعني هؤلاء مخلوقات، يعني يرشد أصابع الأربعة أنها مخلوق، يعني هم يفهمون أن المخلوق المخلوق القرآن والتوراة والإنجيل والزبور أنها مخلوقة، وهو يقصد الأربعة هذه مخلوقة هؤلاء المخلوقات. هذا هذه معاريض، هذه معاريض لأنه يعني يريد شيء وقال يريد شيء آخر، يريد الأصابع الأربعة من المخلوقة، وأولئك يفهمون أن القرآن مخلوق ومعه التوراة والإنجيل والزبور، ومعه التوراة والإنجيل والزبور هذه معاريض، وهذا من التأول. فلذلك ما سبق أن مر بنا في قصة إبراهيم عليه السلام ومعه سارة الملك الجبار قال له انها تقول انها اخته انها زوجته، قال انها اخته في الاسلام، لكن هناك من راى الثاني يعني هي تريد الاسلام ولكن يفهم الاخوه في النسب، يفهم الاخوه في النسب وهي تريد الاخوه في الاسلام. من هذه المعارف يعني كلام يريد شيئا ومقابله يريد شيئا اخر او يفهم شيئا اخر، وفي المعاريض مدوحة على الكذب. وهذا الذي ذكره البخاري في الترجمة جاء في بعض أو في حديث عند البخاري في أدب المفرد وعند غيره، المعاريض مدوحة على الكذب أو في المعاريض مدوحة على الكذب، فهو أتى بذاك الحديث الذي يعني فيه كلام أتى به بالترجمة، وأتى يعني بعد ذلك ما يخلق أن يكون مفسرا أو مثالا لكون المعاريض مندوحة عن الكذب. ذكر هذا الحديث الذي جرى بين أبي طلحة وأم سليم، وأنها تأولت وعرضت وأطلقت كلاما فهم منه شيئا وهي أرادت شيئا آخر، فهذا من المعاريض.
هو إذا قبل قوارب يعني شيخ إيش المقصود بالمندوحة؟
مندوحة يعني متسع، يعني متسع ومجال يتخلص.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدا الحادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجش ويحك بالقوارير. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجش فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجش سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة يعني النساء. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حادي يقال له أنجش وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجش لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفت النساء.
أرجو الله رحمه الله هذا الحديث المتعلق في قصة الجزاء وهو الحادي الذي كان يحدو الإبل بصوته وكانت عليها نساء في الهوادي والإبل إذا سمع صوت الحادي فإنها تسرع وتتحرك وإذا أسرعت خشي على النساء من السقوط ومن الوقوع فتتورر. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن النساء القوارير وكنى عنهن بالقوارير برعبهن وأنهن مستخدمات بالضعف كما أن القوارير سريعة التكسر سريعة التكسر فالنساء كذلك سريعة التأثر وسريعة التضرر. وإن أن يكون المقصود من ذلك عدم الوقوع حيث تسرع الإبل أو عندما يسمعنا الصوت يتأثرن بالصوت وعبر عنهن أو كنا عنهن بالقوارير لإشارة إلى بعضهن وأنهن مثل القوارير بسرعة التأثر والتأثر والقوارير كما هو معلوم سريعة الانكسار وسريعة التأثر فالنساء كذلك. وهذا من الكناية وهذا من قبيل الكناية التي هو سنى عن النساء. قال وهذا ليس هذا من المعاريض ولكنه من الكناية التي هي لها شبه في المعاريض من ناحية بأنه يعني يطلق الشيء على غير حقيقته حيث أطلق على النساء بأنهن قوارير فهن لسن قوارير ولكنهن يشبه القوارير في سرعة التأثر.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
وأن كان فيها فزع فذهب الناس كبر الصوت وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام ركب على فرس لأبي طلحة وكان عريا وليس عليه قرن وكان أيضا بطيئا ولكنه أسرع وحصل له الإسراع لما ركب عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى سبق ولقي الناس هم ذاهبون وهو قابلهم يهجئهم ويقول لا روعة يعني لن تراعوا يعني ما في شيء. سبقهم إلى الصوت عليه الصلاة والسلام ويدلوا على شجاعته وسبقا الجاهل في حديث أنس كما يقول أسجع الناس ثم ذكر هذا المثال من أمثلة الشجاعة في عرس السلام وأنه لما حصل فزع سبق إليه في عليه الصلاة والسلام وكان على فرس بطيء لأبي طلحة وليس عليه فرس حرك ومع ذلك سبق ولقي الناس هم ذاهبون وهو راجع يعني يقول لن تراعوا لن تخافوا. المقصود من هذا قال انه هو يقصر جبنه لبحرها اطلق على الفرس لانه بحر يعني جواد. معلوم ان اطلاق البحر على الفرس يعني في كناية كناية عنه وانه جواد وان البحر كما انه واسع في ارتفاع. فاطلق على الفرس بانه بحر وهو مثل اطلاق القوارير على النساء اطلق على الفرس بانه سحر وهذا من الكناية وليس من المعاريض.
انتهى الوقت. انتهى الوقت. باب قول الرجل للشيء ليس بشيء.